أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام إلى التمسك بالأصول المؤمنة الشرعية في موارد الشك قبل الفهم، يتمسك المكلف بالأصول المؤمنة الشرعية للأصول المؤمنة العقلية. فرغنا من العقلية وفرغنا عن أنها لا تجري قبل السنه قبل الفهم. الأصول المؤمنة الشرعية قلنا أنه لأول وهلة واضح أن الأدلة فيها إطلاق يشمل حالة ما بعد الفهم ويشمل حالة ما بعد الفهم. ليس في هذه الأدلة بشكل واضح ما يوجد اختصاصها بحالة ما بعد الفهم، فهي كما تجري فيما بعد الفهم تجري أيضا قبل ماذا؟ قبل الفهم. في أول وهلة هكذا يبدو أنها مطلقة. القاعدة بالتخصيص والمانع من الإطلاق لابد أن يكثر وجها، وهذا يوجد ماذا؟ تخصيص هذا الإطلاق ومنع هذا الإطلاق وتخصيص الأدلة بحالة ما بعد الفاق. الأدلة أو الوجوه التي تذكر في هذا المقام عديدة، لم نذكر وجها منها في الدرس السابق، لم نذكر وجها. الوجه الأول هو دعوة أن الشك الذي أخذ في موضوع هذه الأصول، أدلة هذه الأصول، هو الشك بمعنى يراد به التحير والتردد. فموضوع هذه الأدلة هو التحير والتردد، هذا هو موضوع هذه الأدلة، الشك بمعنى التحير والتردد. حينئذ يقال أنه من الواضح أن التحير والتردد لا يصدق على المكلف إذا كان متمكنا من إزالة الشبهة التي بيده، متمكنا من إزالة الشبهة التي بيده ورفع التحير والتردد بالفحص والمراجعة. فإن المكلف إذا كان قادرا بالفحص والمراجعة على إزالة هذه الشبهة، لا يصدق عليه أنه متحير ومتردد، إنما يصدق عليه التحير والتردد إذا فحص وراجع وهذا ولم يعثر على ما يزيل شبهته، فبقي شاكا مشتبها. حينئذ يقال أن هذا كله متحير متردد لا يعرف ماذا يعمل، فتشمله أدلة الأصول. أما قبل الفهم بمجرد أن لا يعلم بالشيء يشك في الشيء مع اضطرار تمكنه من الفحص والمراجعة وإزالة الشبهة، مثل هذا الشخص قبل الفهم ليس متحيرا ولا زنه ولا مترددا، فلا تشمله أدلة الأصول لعدم تحقق موضوعها قبل الفحص، لأن موضوعها قبل الفحص هو الشك، لكن لا بمعنى الشك الصادر قبل الفحص، وإنما بمعنى ماذا؟ التحير والتردد. واضح هذا الوجه؟ هذا الوجه الأول. هذا الوجه لا إشكال في أنه إذا كان تاما يوجد تقييد أدلة الأصول لحالة ما بعد فتختص بهذه الحالة ولا تشمل حالة ما قبل الفهم. فإذن عثرنا على ما يوجد تخصيص هذا الإطلاق وتقييد هذا الإطلاق الذي يبدو لأول وهلة أنه موجود في أدلة الأصول العملية المؤمنة الشرعية. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن يقال أن المقصود بالشك الذي أخذ في موضوع هذه الأدلة هو عدم العلم بالتحير لا لا نقول التخيل، التخيل يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى استظهار من الدليل. لا، المقصود بالشك هو عدم العلم، لكن المقصود بعدم العلم عدم العلم الثابت والمستقر، هذا هو المقصود بهذا بالعلم الذي أخذ في موضوع هذه الأدلة، يعني أخذ عدمه في التأمين وافترض أنه يكون راكعا علما في التأمين والبراءة. أي علم هذا؟ هو العلم المستقر الثابت، لا العلم الذي يمكن هذا الذي يمكن زواله لماذا بمجرد الفحص والمراجعة. موضوع الأدلة هو عدم العلم بمعنى الشك، صحيح، لكن الشك شنو؟ الشك المستقر والشك شنو؟ الثابت. لا الشك الذي يمكن زواله بالمراجعة والسنه والفحص، هذا هو موضوع الأدلة. في حالة ما بعد الفحص الشك مستقر وثابت ولا يمكنه إزالته، ماذا يعمل أكثر من الفحص والمراجعة وفحص وراجعة وبقية استبعده على حالها؟ هنا الشك مستقر مستحكم، فتجري الوصول العملية المؤمنة وتؤمن من ناحية التكليف المحتمل المشكوك. وأما قبل الفحص شاك، هذا صحيح شاك غير عالم، لكن شكه شنو؟ شكه غير مستقر غير ثابت، لأنه يتمكن من إزالته بماذا؟ بالفحص والمراجعة. إذن هو شك غير مستقر غير ثابت. مثل هذا الشك الغير المستقر الذي يمكن إزالته بالفحص والمراجعة، هذا ليس موضوعا من أدلة الأصول العملية، وإنما موضوعها الشك المستقر والثابت، وهو لا يتحقق إلا بعد الفحص. فأما قبل الفحص فالشك ليس شكا مستقرا لتمكن المكلف من إزالته بالمراجعة والشنم والاختبار والفحص وأمثال ذلك. هذا وجه آخر غير الوجه الأول. يعني لو ناقشنا في حمل الشك في الأدلة على التحير والتردد، فيطرح هذا الوجه بديل عن الوجه السابق، وهو أن المقصود به الشك المستقر عدم العلم الثابت المستقر كما بينا. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث الذي يفصل لتقييد المطلقات هو ما ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه، وحاصله هو أن هكذا، أن هذا الوجه الثالث نقول هو مبني على إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إنكارها كقاعدة عقلية تجري في ماذا؟ في الشبهات المرتبطة بالشارع المقدس. إنكار هذه القاعدة، إنكارها كقاعدة عقلية تجري في موارد الشر في تكاليف المولى الحقيقي سبحانه وتعالى، والاعتراف بها كقاعدة عقلائية، كقاعدة عقلائية تجري في التكاليف الصادرة من الموالي منه، من الأصليين العاديين، تسليمه كقاعدة تجري في التكاليف المشكوكة من الموالي العرفيين، مو بالنسبة إلى المولى الحقيقي. هذا الوجه الثالث مبني على هذا، يعني مبني على إنكار كونها قاعدة عقلية والاعتراف بأنها قاعدة عقلائية عرفية تجري في حدود في التكاليف الصادرة من الموالي العاديين. هذا معنى ذلك؟ ما أسمع. هنكمل بعد ما كملنا. هذا مبني، هذا الوزن مبني على هذا الشيء، والآن نبين هذا الوزن بناء على هذا الشيء. الوجه يقول بأن الأدلة الشرعية الدالة على البراءة والتأمين، يعني أدلة الأصول العملية المؤمنة اللي هو كلام نبيها هذه أدلة انظائية وليست شنو؟ وليست تأتيفية. أدلة انظائية وليست تأتيفية. انظاء بالارتكاز العقلائي الذي هو ملاك هذه القاعدة العقلائية. هذا الارتكاز العقلائي الأدلة الشرعية الواردة في مورده هي إمضاء لا، وحركة إمضائية تتقيد بحدوده، ولا يمكن أن يثبت في الأدلة الشرعية ما هو أوسع من حدود الارتكاز العقلائي. لماذا؟ لأنها إمضائية ليست تأسيسية. إذا كانت انظائية وليست تأسيسية فلا يثبت بها ما هو أوسع من حدود الارتكاز العقلائي. وإذا راجعنا الارتكاز العقلائي وراجعنا العقلاء والعرف، واضح في هذه القاعدة التي يقولون بها فيما بينهم، نجد أنهم لا يجرون هذه القاعدة في حالة ما قبل الوفاق. لا يجرون هذه القاعدة في حالة ما قبل الفهم، وإنما يجرونها في حالة ما بعد الفهم. إذن الأدلة الشرعية التي فرضنا أنها إمضائية هي تتحدى في هذه الحدود، فهي أيضا تكون ثابتة في حالة ما بعد الفهم ولا تشمل حالة ما قبل الفهم. واضح؟ هذا الدليل الثالث. هذا الدليل الثالث قد يلاحظ عليه بأنه لا يتوقف على إنكار قاعدة الوراثة قاعدة عقلية، ما يتوقف على هذا، بمعنى أن هذا الدليل يجري سواء قلنا أن قبح الأقال بلا بيان قاعدة عقلية ثابتة في التكاليف الصادرة من المولى الحقيقي، أو أنكرنا ذلك وسلمنا بأنها قاعدة عقلائية عرفية ارتكازية. على كلا التقديرين هذا الدليل كان، فإذا هو لا يتوقف على إنكار قاعدة قبح الأقال بلا بيان، بمعنى أن الأدلة الشرعية هي انظائية سواء كانت واردة في مورد الارتكاز العقلائي او كانت واردة في موارد حكم عقل. المثال الواضح اللي يعرفون لذلك هو اوامر الطاعة. اوامر الطاعة وين واردة؟ واردة في مورد حكم العقل. العقل يحكم بوجوب الطاعة للمولى. أوامر الطاعة الشرعية تكون أوامر سنة إرشادية إنظائية، وهذا إرشاد إلى ماذا؟ إلى هذا الحكم العقلي، فهي إنظاء في هذا الحكم العقلي، فهي لا تكون لا يثبت بها أوسع من ماذا؟ من حدود ما يدركه العقل، يعني ليست تأسيسية. إذا لا فرق في إنظائية الأدلة الشرعية، لا فرق في إمضائيتها بين أن تكون واردة في موارد المرتكزات العقلائية والموارد التي يبني عليها العقلاء بحسب مرتكزاته، أو تكون واردة في موارد حكم عقل العملي. واضح؟ في كل منهما قالوا أن الأدلة تكون سنة غير تأسيسية، وإنما هي سنة إمضائية فتتحدد بحدود ذلك. واضح؟ تتحدد بحدود ذلك. كما نقول أن الارتكاز العقلائي بناء على أنها قاعدة عقلائية لا يثبت إلا في حالة ما بعد الفهم، كذلك نقول أن الحكم العقلي للبراءة بناء على أنها قاعدة عقلية أيضا يتقيد بماذا؟ يختص بحالة ما بعد الفهم. فماذا ينا ذلك في الدرس السابق عندما طرحنا البراءتنا العقلية وقلنا بأنها مختصوية لحالتنا بعد الطاعة. إذن هذا الدليل لا يتوقف في الحقيقة على إنكار البراءة العقلية والاعتراف بها كقاعدتنا أقلائية. نعم هذا الدليل يتوقف على أمرين كما هو واضح. يتوقف على أمرين، يتوقف أولا على أن الأدلة الشرعية الواردة في الأصول المؤمنة هي إمضائية، ويتوقف ثانيا على أن البراءة الثابتة كقاعدة عقلية أو كقاعدة عقلائية ارتكازية هي مختصة بحالة ما بعد الفراغ. إذا تم هذان الأمران يتم هذا الدليل واضح. أما الأمر الثاني فلعله واضح، لعله واضح. البراءة قبح العقاب بلا بيان سواء كان قاعدة عقلية يدركها العقل أو كانت عقلائية، على كلا التقديرين هي مختصة بحالة ما بعد الفراغ، وذلك لأن العقل إن كانت قاعدة عقلية والعقلاء إن كانت قاعدة عقلائية واضح. هؤلاء يرون أن البيان الذي أخذ عدمه في التأمين وفي البراءة قبح العقاب بلادنا بلادهم، البيان الذي أخذ عدمه كموضوع للبراءة والتأمين هو مطلق البيان حتى البيان الذي هو في معرض الأصول، هو مطلق البيان لا خصوص البيان الواصل. يخاطب المكلف يقول له إذا وصل لك بيان ماكو تأمين، إذا ما وصل لك البيان أكو شنو تأمين، حتى إذا كان البيان في معرض الأصول. لا، العقل لا يدرك ذلك، والعقلاء بحسب المستشار ذاتهم لا يدرك ذلك، وإنما يرون البيان الذي يكون عدمه مؤمنان هو مطلق البيان، البيان الواصل والبيان شنو الذي يكون في معرض الوصول، البيان الذي يكون في معرض الوصول بنحو لو فحط عصر المخلات لعثر عليه، هذا لا يثبتون التأمين معه، هذا يرونه شنو منجزا، لأنه ليس لسان المولى الحقيقي أو العرفي أن يوصل البيان علما بنيان إلى المكلف، من شأنه أن يجعله في شنو في معرض الوصول، أن يجعله في معرض الوصول. إذن البيان الذي في معرض الوصول هو كالبيان الواصل، رافع المن للتأمين ورافع لقبح الأقال ورافع لهذه الأصول العملية. حينئذ كيف يحرج المكلف قبل البعض أنه لا بيان في معرض شنو الوصول؟ يعني يمكنه أن يحرج عدم البيان حتى يثبت ماذا؟ البراءة. فحرج عدم البيان بهذا المعنى لا يكون إلا بعد شنو بعد البعض والمراجعة، بعد الفحص والمراجعة وعدم العثور وبقاء الشبهة يقول لا بيان، لم يكن بيان، هذا واضح، وليس هناك بيان في معرض الوصول، فيحرز موضوع البراءة فتثبت البراءة. وأما قبل الفحص وقبل المراجعة فلا يتمكن المكلف من إحراز موضوع البراءة الذي هو عدم البيان. هذا الأمر الأول واضح، وهو أن البراءة عقلية كانت أو عقلائية تختص بحالة ما بعد الفاعل، وقد أشرنا إليه في البحث السابق في المقام الأول. وأما الأمر الأول الذي يتوقف عليه هذا الدليل وهو شنو؟ وهو شنو قلنا؟ انضائية أدلة الأصول العملية مؤمن أنها أدلة انضائية، أنها أدلة انضائية. إذا تمت هذه الانضائية في الأدلة واستوقفنا أنها انضائية يتم هذا الدليل، بمعنى أن الأصول العملية الشرعية لا يثبت بها ما هو أوسع مما هو ثابت في مورد حكم العاقل أو مورد المتاجر أو قبائل. الإنضائية هي المعروف والمشهور بينهم أنه كل أحد يعني يوجد عندهم هكذا قاعدة، قاعدة مر عليكم مرارا، أنه كل دليل يثبت حكم يثبت أمر شرعي في مورد يستقل العقل به واضح، أو في مورد يكون هناك عليه بناء من قبل العقلاء وارتفاع من قبل العقلاء، حينئذ هذا الدليل يكون دليلا انضائيا، وهذا الدليل يكون دليلا انضائيا لا تأسيسيا. إيش قاعدة موجودة خصوصا إذا قلنا ماذا؟ إذا قلنا بأنها قاعدة عقلية في مورد في الموارد التي يستقل العقل بها واضح ويحكم بها حكما واضحا، الأدلة الشرعية التي تثبت نفس هذا الحكم تكون أدلة مثالية وانضائية وليست شنو؟ تأسيسية. واضح. إذا تم هذا الأمر وهو الإنضائية فهذا الدليل أيضا يكون تاما. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع، نحن نستعرض الآن الأدلة بعدين يأتي حسابها ونقدها وتقييمها بشكل كامل. الدليل الرابع الذي يستدل به في المقام لإثبات عدم الإطلاق والاختصاص هو أن يقال بأن أن يستدل كما هو موجود في كلمات كثير منهم، أن يستدل بالعلم الإجمالي بتقرير العلم الإجمالي بالوقوع في مخالفة الواقع كثيرا. كتبوا هذا، يستدل بالعلم الإجمالي بالوقوع في مخالفة الواقع كثيرا، أو بالجملة ولا كثيرا، عند عدم الفحص والرجوع إلى الأصول المؤمنة، عند عدم الفحص والرجوع إلى الأصول المؤمنة يقع هناك تقع مخالفة للواقع كثيرا أو في الجملة. وهذا العلم الإجمالي بوقوع المخالفة للواقع كثيرا أو في الجملة عند عدم الفحص والرجوع إلى الأصول العملية يكون مانع من الرجوع إلى الأصول العملية. فإذا قبل الفحص هناك علم إجمالي يمنع من الرجوع إلى الأصول العملية مؤمنة، فلا يجوز الرجوع إليها قبل الفحص، لا يجوز الرجوع إلى الأصول العملية، وهو المقصود في المقام، لا يجوز الرجوع إلى الأصول العملية. لماذا؟ لوجود علم إجمالي بوقوع مخالفة للواقع كثيرا، بالوقوع في مخالفة الواقع كثيرا أو في الجملة. هذا العلم الإجمالي بالوقوع في مخالفة الواقع كثيرا أو في الجملة يمنع من إجراء الأصول العملية المؤمنة قبل هذا ذكر في كلمات. هذا الدليل مرده في الحقيقة أو هكذا نعلق عليه، نقول أن الواقع أن مرد هذا الدليل نرجع هذا الدليل إلى دعوى العلم الإجمالي بوجود الحكم الواقعي في ضمن الوقائع التي يرجع فيها الى الاصول. مرد الى هذا العلم الاجمالي بوجود الحكم الواقعي في ضمن الوقائع التي يرجع فيها الى الاصول العمليه المؤمنه. الوقائع التي يرجع فيها الى الاصول العمليه المؤمنه خلنا نحترق اثنين واقعه. هناك علم اجمالي بانه في هذه المئه واقع يوجد حكم واقعي يخالف عند الرجوع الى الاصول الشنو المؤمنه. لا اشكال ان هذا الحكم الواقع المعلوم وجوده في ضمن هذه الوقائع يكون منجزا ويمنع من اجراء الاصول في الاطراف. واضح؟ ويكون تكون الواقع التي نتكلم عنها التي يفتدي بها المكلف ويريد ان يرجع فيها الى الاصول المؤمنة قبل الفحص طرد من اطراف هذا العلم الاجمالي. وهذا العلم الاجمالي منجز ويمنع من اجراء الاصول في هذا الطرد. بعبارة اكثر وضوح، الحكم الواقع المقصود في المقام هو وجوب دفع خمس المعدن المستخرج من الارض. هذا الحكم الواقع. الوقائع التي يرجع فيها الى الاصول بالنيه، المكلف هذا يعلم بان هناك حكم واقعي بوجوب تخميس واضح بوجوب دفع الخمس في ضمن هذه الوقائع. هناك حكم واقع كبير في الجملة لا يأثر، يعني ماذا حتى العلم بوجود حكم واقع واحد في ضمن المئة أيضا سيكون شنو؟ يكون منجز ومانع من إجراء الأصول في الأطراف. واضح هذا؟ يعلم بوجوب دفع الخمس في هذه الوقائع المئة، فيكون هذا العلم الإجمالي في الحكم الواقعي في ضمن هذه الوقائع منجز ويمنع من اجراء الاصول في اطرافها. اذا هذا في هذا المعدن الذي استخرجه والذي شك في بلوغه النصاب هو طرف من اطراف العلم الاجمالي، فيمنع من اجراء الاصول المؤمنه قبل الفحص. نرجعه الى هذا. هذا العلم، العلم الاجمالي الحكم الواقعي في ضمن الوقائع، طبعا لا يكون الا اذا كان هناك علم اجمالي بتحقق النصاب في هذه شنو الوقائع كثيرا او في الجمله. يعني العلم الحكم الواقعي في وجوب التقنيس تابع شنو لتحقق النصاب. العلم الاجمالي بوجود الحكم الواقعي يعني بعباره ثانيه هو العلم الإجمالي بتحقق النصاب في ضمن هذه الوقائع المئات التي يوجد فيها معدن ويشك فيها بتحقق النصاب. هذه الوقائع يعمل المكلف بأن بعضها شنو؟ قولي ياي بلغ النصاب، بعضها بلغ النصاب، ولأنه بلغ النصاب ثبت فيه حكم شنو واقعي، فيحصل العلم الإجمالي بالحكم الواقعي في ضمن هذه الوقائع وهو يمنع من إجراء الأصول المؤمنة في كل أطرافه. أقول ما رد هذا الدليل ولا هذا؟ الآن صار واضح الدليل. هذا الدليل إذا كان المدعى فيه، إذا كان المدعى فيه هو وجود علم إجمالي بهذا الشكل بالنسبة إلى المكلف نفسه، هذا كلام صحيح ومشي، ولكنه هذا غير واقع، فرض غير صحيح. أن نفترض أن هذا المكلف الذي نتكلم عنه الذي أخرج المعدن وشك في بلوغه النصاب، هذا المكلف يعلم إجمالاً بأنه إما هذا المعدن الذي استخرجه بلغ النصاب أو المعدن الذي سيستخرجه شبه في المستقبل. واضح؟ إذا أتعب علم الإجمال، إذا أتعب علم الإجمال يكون منجز ومعنى من إجراء الأصول في هذا الطرف، ولو كانت الأطراف تدريجية من هالسرعة أن تكون الأطراف تدريجية أو تكون سنة دفعية، لا التنجيز العلمي المال ما يأثر. إذا قررنا أن المكلف علم إجمالا بأنه هو المعدن الذي يستخرجه بلغ النصاب، وهذا إما هذا المعدن الذي يستخرجه بلغ النصاب أو المعدن الذي سيستخرجه بلغ النصاب أو المعدن الذي سيستخرجه إلى آخره الأطراف التدريجية. إذا قررنا هذا العلم الإجمالي منجز ويمنع من إجراء الأصول في هذا، وهذا يمنع من إجراء الأصول في هذا إلا بعد الفحص، وحينئذ بعد الفحص ما طمانع من رجوع الأصول العملية، ولكن هذا لم يذكر في محل كلام، يعني ما ذكرنا في محل كلام إلا الشك في بلوغ السنه النصاب، ما ذكرنا أن هذا الشك مقرون بالعلم، واضح؟ ولا تضع القضية أيضا يساعد على افتراض ماذا؟ على افتراض الشك المقرون بالعلم الإجمالي، من جهة وهذا أخرج معدنا وشك في بلوغ النصاب، واضح؟ فهو داني على انه بعد سنه هم يستخرج معدن وبعد سنه هم يستخرج المعدن، يصير عند علم بانه احد هذه المعادن في حالات الشر وعند حالات يعلم ببلوغ النصاب، خارج عن محل كلامه، وعند حالات يعلم بعدم بلوغ السنه النصاب، خارج عن محل كلامنا، نتكلم في حالات السنه في حالات الشك في بلوغ النصاب. هل طبع القضية ساعد على أن المكلف الذي يستخرج المعدن ويشك في بلوغ النصاب هو يعلم بأنه إما على الذي يشك في بلوغ النصاب أو المعدن الذي سيستخرجه ويشك في بلوغ النصاب، هذا فيه سنة فيه النصاب ويجب تخميسه، هذه حالة غير متحققة وغير مفروضة في محل الكلام. إذن إن كان المقصود العلم الإجمالي بالنسبة إلى نفس المكلف هذا يترتب عليه ما ذكر، لكنه فرضا غير صحيح. وأما إذا كان المقصود العلم الإجمالي، العلم الإجمالي الذي يحصل عند جميع المكلفين، عند جميع المكلفين غير هذا المكلف أو هذا المكلف أو مع هذا المكلف، بمعنى أن هذا المكلف إذا التفت إلى كل الوقائع التي يشك في بلوغها النصاب، كل الوقائع المعدن المستخرج الذي يشك في بلوغه النصاب، فيعلم بأن واحدا على الأقل من هذه الوقائع بلغ فيه المعدن شنو؟ النصاب. صحيح هذا العلم موجود، لكن هذا العلم المالي ما لا أثر، واضح؟ هذا العلم الإجمالي ليس له أثر، لأنه لا أثر العلم الإجمالي، لأنه إما الأصل اللي أنا أجري أو الأصل اللي يجري فلان هو مخالف علما في الواقع، هذا ما لا أثر، لا يمنع من إجراء الأصل من قبل هذا المكلف. المانع من إجراء الأصل هو علم المكلف بثبوت التشريف في الوقائع التي يبتلي بها. فما هو الحال في إفاق الطهارة؟ يعلم المكلف بلا إشكال أن بعض من يتمسك بإفاق الطهارة مخالف علما شنو؟ ها؟ بالوقاقة أعلمنا معلم بلا إشكال أعلم، لكن هذا هل يمنع من يتمسك بإفاق الطهارة فيما يشك في نجاسته؟ ها؟ مع علمي بأنه إما رجوعي أو رجوع الآخرين إلى إفاق الطهارة مخالف علما للواقع، لكن هذا لا يمنع من التمسك بالاصول العمليه ولا يكون مثل هذا العلم الاجمالي شنو؟ منجزا. اذا الجواب عن هذا الدليل او الملاحظه على هذا الدليل يجب تصحيحه، هو ان هذا العلم الاجمالي المدعى ان كان مدعى يدعى بالنسبه الى نفس المكلف فهو منجز ومانع من اجراء الاصول قبل الفحص، لكنه فرض غير متحقق وغير واقع وغير مفترض في محل كلامنا. واما اذا كان المدعى هو العلم الاجمالي بالنسبه الى جميع المكلفين، واضح؟ الذين يستخرجون المعدن ويشكون في بلوغه نصاب يعلم المكلف بأن واحد من هذه المعادن واحد على الأقل بالغ السنة النصاب فهو يعلم بوجود الحكم الواقعي في ضمن هذه الوقائع فيتنجز. هذا الكلام فرضه صحيح وممكن أن يسلمه، لكنه مثل هذا العلم الإجمالي لا يمنع من إجراء الوصول بالنسبة إلى كل مكلف مكلف. رأينا في الرسالة إحنا مسألة واجبين مني في التوبة شنو مسترد، يمنع من هذا أن يجعل علمه للوصول شنو المؤمن بالرغم من علمه لأنه الواقع موجود إما في ثوبه أو في ثوب الشخص الآخر. واضح هذا الكلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.